بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. مستمعين الكرام، نخصص حلقة اليوم للحديث عن الآيتين 17 و18. نزلت هاتان الآيتان بمناسبة ذات صلة بمعركة تبوك، وفي خلال بيان الواقع التي هي موضوع الآيتين ثمة نقاط وقضايا مهمة تستفاد منهما. البداية أحبتي مع التلاوة العطرة للآية 17 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
يبدأ الإمام الخامنئي بالحديث عن المتخلفين عن معركة تبوك، فيشير إلى وجود نوعين منهم. فبعد أن جهز النبي صلوات الله عليه جيشه في مناخ المدينة وحرارة الصحراء الحارقة وانطلق به إلى تبوك، طرأت على بعض المسلمين في الطريق إلى تبوك مشكلات أدت إلى بعض التردد عندهم، ما دفع عددا من المقاتلين إلى التفكير في التوقف عن متابعة السير، بل ربما دفع بعضهم إلى اختيار العودة على أعقابهم إلى المدينة. والشكل الآخر من أشكال التخلف عن هذه المعركة هو أن بعض الأشخاص آثروا العافية بداية وفضلوا البقاء في المدينة ولم يستجيبوا لدعوة الجهاد، وعندما رجع النبي وجيشه من المعركة اكتشفوا حجم الخسارة التي أوقعوا أنفسهم فيها، فانتبهوا من كبوتهم وتابوا إلى الله تعالى وقبل الله توبتهم. والآية الأولى تتحدث عن الشكل الأول والثانية عن الثاني. البداية مع معنى التوبة في اللغة الرجوع، وتوبة الله تعني التفات الله إلى العبد ونظره إليه، وتوبة العبد تعني رجوع العبد إلى الله تعالى. يذكر الإمام أن لله في التوبة الواحدة للعبد توبتين، وقد كشف بعض المحققين عن أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، وذلك أنه ينظر بلطفه إلى العبد فيتجلى هذا اللطف في صورة التوفيق للتوبة، وهذا من تجليات الرحمة والرأفة الإلهية بالإنسان، أي يعيده إلى خط الله بعد انحرافه عنه. وعندما يتراجع العبد عن الانحراف يقبل الله توبته، وهذه هي التوبة الثانية لله تعالى. إذن توبة الله تعالى تتحقق بإظهار الله العطف والرأفة بالعبد، فينجذب إلى العودة إلى صراط الله تعالى، ويستجد في نفسه النشاط والشوق إلى الاستقامة بعد الانحراف. وفيما يرتبط بقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يذهب الإمام إلى ضرورة تفسير التوبة بمعنى آخر غير المعنى الاصطلاحي المعروف للتوبة، وذلك لأنه لم يصدر عن النبي وأصحابه من المهاجرين والأنصار ذنب يستدعي التوبة بهذا المعنى وقبول الله تعالى إياها. ويرى الإمام أن هذه التوبة معناها التوفيق للثبات والاستقامة، لأنه بحسب رؤية الإمامية واعتقادهم في النبي فإنهم لا يقبلون عليه الاجتهاد والخطأ، بل كل ما يصدر عنه وحي من الله. ويشير الإمام إلى أن الصفة المذكورة للمهاجرين والأنصار صفة تعليمية لنا، فالهجرة في حد ذاتها وكذلك النصرة ليست عنوانا ملازما بالضرورة للقيمة والاعتبار. وفي هذه الآية يبين الله لنا أن المعيار في احترام الهجرة والنصرة هو الاتباع في حالة العسرة والشدة، تبعوه في ساعة العسرة. فبعد ارتفاع العسرة والشدة كثيرون أعلنوا إسلامهم ونصروا النبي وهاجروا إليه، وليس هذا من موجبات الفخر، فما هو من موجبات الفخار أن يكون الإنسان من المهاجرين والأنصار الأوائل، فنصرة النبي في وقت يضعف فيه الإنسان عن المقاومة ليست فضيلة كافية لتعطي صاحبها مقاما خاصا. ساعة العسرة. يمكن تطبيق هذه الساعة على ظروف عدة مر فيها النبي، ومن تلك الظروف والأوضاع حين كان يهم بالخروج إلى تبوك. فالظروف المحيطة بهذا الخروج كانت خاصة ومميزة، وفيها الكثير من الدروس التي تكشف لنا عن عناصر امتحان القدرة على الثبات واختباره، وتكشف مدى استعدادنا للقتال والوقوف إلى جانب رسول الله. إبان المسير إلى تبوك كانت الأوضاع صعبة إلى درجة كبيرة، وكان المسلمون يعانون الضيق إلى درجة صعوبة تأمين المأكل، وصبروا رغم الجوع واكتفوا بالقليل من التمر، لكن بشرط صحة العزم على الثبات. ومن ناحية الماء كذلك كان يعاني الجيش الإسلامي قلة الماء، فلم يكن عندهم من الماء ما يكفيهم للشرب. يضاف إلى ذلك قلة وسائل السفر كالحيوانات لركوب ظهورها، ولذلك ورد أنهم كانوا يتناوبون على مركب واحد. في مثل هذه الظروف أعلن النبي الجهاد وأوجبه على المسلمين، وهذا يكشف عن أن الجهاد لا يتوقف على أعلى درجات العدة وأكثر العديد كما يتصور بعض الناس ويصورون، فالإنسان عنده من الطاقة ما يكفي لتحمل هذه المشكلات والتفوق عليها. والمسألة الأخرى التي يلفت إليها الإمام هي إمكان استفادة الأبعاد التربوية من فعل النبي في قضية معركة تبوك، فقد كان متاحا للنبي تأخير النفر 10 أيام مثلا ليكتمل العدد ويزيد المجاهدون عما كانوا عليه حين خرج بهم إلى تبوك، وذلك أنه قادر على الانتظار حتى يجمع أهل المدينة أمرهم، وذلك لأن جيش الروم لم يكن قريبا إلى ذلك الحد من المدينة، بحيث يصلون إليها قبل انطلاق النبي إليهم. ومن هذا كله يعلم أن وراء هذا الإصرار والاستعجال النبويين حكمة كامنة، وهي وجوب تقوية الإنسان عزيمته. مستمعين، يؤكد الإمام أن فكرة التدريب وتقوية الإرادة ليست مقصورة على الجهاد، بل موجودة في سائر العبادات أيضا، والإرادة من السمات الخاصة بالإنسان، ولهذا يستغل الإسلام كل فرصة لتقوية هذه السمة وتمتينها في الإنسان بما يساعده على نيل كماله المنشود. وفي المجتمع الإسلامي ينبغي أن يعمل على استثمار كل شيء في سبيل تطوير إمكانيات الإنسان، ومن هذه الإمكانيات قوة الإرادة. ومن هنا أصر النبي على خروج الجيش إلى تبوك على الرغم من حالة الضيق التي كان المسلمون يعانونها، ولم ينتظر ارتفاع تلك الحالة للخروج بعدها. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. في هذه الآية يخبرنا الله عز وجل عن أن قلوب بعض الأشخاص كادت تزيغ، والزيغ في اللغة هو الميل عن الحق والانحراف عنه، فقلب المؤمن له وجهة محددة تبعا لبوصلة الإيمان، ولكن تطرأ على القلب بعض الطوارئ تدفع هذا القلب إلى التحول نحو جهة أخرى، وهذا ما يسمى في المصطلح القرآني بالزيغ. وفي الطريق إلى تبوك كادت قلوب بعض المؤمنين تزيغ وتنحرف نتيجة التردد الذي عصف بها، ولكن اللطف الإلهي أدركهم وأعاد إلى قلوبهم وهج الإيمان، ما ساعدهم على الثبات ومتابعة المسار. مستمعين الأعزاء، يفسر الإمام المقصود من التوفيق الإلهي. التوفيق في اللغة له معان عدة، أحدها النجاح أو المساعدة على النجاح، وبالتالي توفير أسباب حصول الأهداف والغايات. ومثال ذلك في القضية محل البحث أنه عند بدايات التزلزل في قلوب المؤمنين نزلت الآية وأعادت حرارة الإيمان إلى تلك القلوب من جديد، وهذا أحد معاني تاب الله ثم تاب عليهم ثم وفقهم الله بتوبته عليهم. ثم في اللغة العربية للعطف مع التراخي، وبيان أن شيئا حصل بعد شيء مع فاصل زماني، وهو المدة الفاصلة بين تنبههم وتوبتهم. إذن تكرار هذه الإشارة إلى التوبة الإلهية سببه وجود توفيقين، أحدهما تنبيههم وإعادة حرارة الإيمان إلى قلوبهم، والثاني توفيقهم للتوبة وقبول الله تعالى منهم. وحول شروط قبول التوبة يعتبر الإمام أن البحث في التوبة يحتاج إلى مجال أوسع، ولكن على نحو الإجمال والإيجاز، التوبة من العبد أمر عملي وليست أمرا ذهنيا فقط، فلا يتوب الإنسان ما لم يعزم على عدم تكرار المعصية مرة أخرى. ومن الأمور المساعدة على التوبة الندم والعزم على تصحيح وجبر ما مضى. والشرط الآخر المطلوب في التوبة هو تصحيح الإنسان الانحراف الذي طرأ على علاقته بجماعة المسلمين، وهذا في حال بقيت فرصة التوبة قائمة. ففي التوبة احتمالان، أحدهما أن تكون الفرصة ضاعت ووقت التوبة قد انتهى، والاحتمال الثاني هو أن يكون باب التوبة مفتوحا على الدوام. ولو كان الاحتمال الأول صحيحا لفسد الكثير من أمور الإنسان، وذلك أن الإنسان كثيرا ما يقع في المعصية ثم يستيقظ بعد ذلك ويريد العودة إلى الله وتصحيح حالة الانحراف التي طرأت عليه. وكون الله توابا من معانيه أن الله تعالى سخر الكثير من الأمور لمساعدة الإنسان على التوبة، فالمترددون في الطريق إلى تبوك سخر الله لهم الكثير من العوامل المساعدة على التوبة، ومن تلك العوامل الجيش الذي كانوا يريدون نصرته، إنه بهم رؤوف رحيم. صفات الرأفة والرحمة من الصفات الإلهية، ومن معانيهما في هذا السياق أو من تجلياتهما تهيئة الأسباب المساعدة على التوبة. مستمعين الكرام، نستمع إلى الآية 18 بعد 100 ونعود بعده للتفسير.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
يكمل الإمام الخامنئي تفسيره: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لقد تاب الله تعالى على الثلاثة الذين تخلفوا عن السير إلى تبوك، كما تاب على من أشير إليهم في الآية السابقة. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية. وعندما عاد النبي من غزوة تبوك قال هؤلاء الثلاثة بجرأة: نذهب إلى رسول الله ونقبل يده وهو راض عنا. ولكن عندما ذهبوا إليه وزاروه لم يكلمهم، كما امتنع سائر الناس عن مخاطبتهم والتحدث معهم، فاضطروا إلى العودة إلى بيوتهم، فواجهتهم مشكلة مقاطعة نسائهم وأولادهم، وظلوا على هذه الحال أياما حتى ضاقت عليهم الدنيا. فأكبر العذاب الشعور بالطرد والإخراج من الجماعة التي ينتمي الإنسان إليها، ففكروا بالخروج من المدينة، وخطر في بالهم أنهم ما دام الناس قد منعوا من الحديث معهم فيجب عليهم أيضا الامتناع عن الحديث فيما بينهم. وقد كانت هذه الشرارة الأولى للتوبة عند هؤلاء الثلاثة، حيث بدأوا بمعاقبة أنفسهم. والإنسان الذي يعيش على الأنس عندما يشعر بأنه وحيد مطرود وغير مرغوب فيه في المجتمع، تؤول الحياة في نظره إلى شيء لا يمكن تحمله. وعندما يشعر الإنسان بحفرة في كيانه ووجوده، هذا الشعور هو الخطوة الأولى في مسار التوبة. وقد حفر التخلف عن الجهاد عميقا في نفوس هؤلاء الثلاثة، وهي حفرة أشبه بجرح في بدن الإنسان يتوقف علاجه على استراحة ومداواة. وقد عمل هؤلاء الثلاثة على معالجة هذا الجرح الروحي بالتضرع إلى الله عز وجل والطلب منه أن يرمم هذا الخلل الذي أصابهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض على الرغم من سعتها ورحابتها ضاقت عليهم ولم تعد تتسع لهم. وضاقت عليهم أنفسهم، ولم تضق الأرض عليهم فحسب، بل ضاقت عليهم أنفسهم، بحيث لم يعد يشعر أحدهم أن في وجوده متسعا له. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ضيق الأرض وضيق أنفسهم أشعرهم أن الملجأ الوحيد الباقي لهم هو الله تعالى. أخيرا ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. بعدما اكتشفوا أن الله هو الملجأ الوحيد والملاذ الأخير المتاح لهم، أنالهم الله توفيق التوبة فتابوا وتاب عليهم. فالله هو التواب، والتواب صيغة مبالغة من تائب، أي كثير التوبة. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حلقة من برنامج الكتاب المسموع، كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله. تفسير سورة براءة، مختارات من دروس الإمام الخامنئي في تفسير سورة براءة المباركة.